بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بالرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية، علمت أن أخي حسام أبو ماهر اشتد عليه المرض ونقل إلى المشفى، فأسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يشفيه شفاء عاجلا. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض وارحم موتى المسلمين، آمين. أيضا هناك مسألة بدأت تثار ودائما أبدا تثار في رمضان، سبحان الله، ولا يشتد ثورانها وفورانها إلا مع قدوم العشر الأواخر من رمضان، وكأن شياطين الجن التي ما غلت بعد من الصغار تحاول أن تفسد علينا ما بقي لنا من رمضان. وهي قضية التوقيت، التوقيت في السحور وفي الفطور، وعاملة بلبلة مع عند بعض الإخوة، انتوا واخدين على توقيت ايه، وفي توقيت مش عارف خط ايه، وتوقيت مش عارف خط ايه. ان شاء الله بعد ان ننتهي من الدرس نتكلم في هذه القضية، بحيث المترجم يبقى يجلس جنبي عشان يترجم لغير الناطقين بالعربية، لان معظم البلبلة جاءت من عند غير الناطقين بالعربية. إن شاء الله تعالى عقب الدرس إن شاء الله. القضية سهلة وميسورة، هناك فارق بين الحكم وفارق بين الفتوى، الفتوى غير ملزمة يا إخوة. الشيخ سيد بيأخذ بتوقيت معين، ما ألزمتك به ولا قلت لك لازم تفطر معايا وتصحر معايا، والله ما قلت هذا. أنا أخذ بتقويم احتياطا لديني أنا وعبادتي أنا. أنت حضرتك بقى عايز تفضل تصحر لغاية ما الشمس تطلع، ده براحتك، أنا ما ألزمتكش. أنا بأمسك على الساعة الرابعة، توقيت مكة المكرمة وتوقيت آخن، وده أقرب التوقيت للصحة. حضرتك لا تريد الاحتياط للدين، ده شأنك، عايز تاكل لغاية الساعة 5 صباحا، كل الساعة 6، أنا ما ألزمتكش. أنا بقول لك دي عبادة وركن ركين من أركان الدين، وأنا بحتاط لديني. فلما بتستفتيني بقول لك باخد على تقويم كذا وتقويم كذا، ما قلت لكش لازم تعمل كذا، صح؟ أنا ما ألزمتكش، أنا مش قاضي بحكم. أنت بتستفتيني بفتيك، وخدها قاعدة كده. أنت لو طالب علم هتدرك أن الفتوى غير ملزمة. حضرتك بقى عايز تاخد على توقيت الأكل حتى شروق الشمس، كل براحتك، ده دينك صح؟ وهذه عبادتك، افعل بها ما شئت. انما لما تيجي تسالني انا ما تقولش هو ليه واخد على التقويم ده مش شانك انت، ما تقوليش ليه خدت على ده، انا بحتاط لديني انا. حضرتك بقى تريد ان تحتاط معي، مرحبا، لا تريد، افعل ما شئت. لان من رحمه الله بنا في قضيه مواقيت الصلاه انه ما قيدنا بنص قاطع عشان نلتزم به كدخول الشهر وخروجه، قيدنا بالنص ورؤية هلال بالبصر، ده في دخول الشهر وخروجه. أما في مواقيت الصلاة من باب التيسير علينا، لك أن تأخذ بالمواقيت. وهنفصل الكلام ده إن شاء الله، بس عشان المتابع معانا على البث يقول لك الشيخ عرض المسألة وما اتكلمش فيها، طب هيسيبنا كده؟ لا، أنا اديت لك ملخص اللي متابعني على البث، إن الفتوى غير ملزمة، وأنا باخد على توقيت مكة المكرمة، باخد على توقيت آخر في ألمانيا، وده أقرب وأصح التوقيت لصحة الفجر الصادق، كما قال لجنة علمية متخصصة جاءتنا منذ قريب من 13 سنة عندما كنا في مسجد بوربخ في الزرلاند، وكان عندنا مؤتمر، وكان في لجنة علمية مكونة من بعض العلماء الكبار، منهم الشيخ محمد بن طالب الشنقيطي حفظه الله، الدكتور إبراهيم المهنة مدير معهد القرآن الكريم بالرياض، وكان جم بعدهم كمان الدكتور يوسف الشبيلي متخصص الاقتصاد. والشيخ الشنقيطي قال نصا عندما اطلع على توقيتنا، قال يا شيخ سيد هذا أقرب التوقيت للصحة، نحن منذ فترة عملنا لجنة علمية من علماء شريعة وعلماء اقتصاد وعلماء فلك في هولندا، في بلجيكا، في لوكسمبورغ، في فرنسا، في ألمانيا، بنتابع الفجر الصادق على مدار 3 سنين، توقيتكم هذا أقرب التوقيت للصحة، إلزمه. وفضلنا ماشيين عليه لغاية أخيرا بوربخ غير السنة دي فقط وخالف ما كنا عليه. يعني كنا ماشيين على توقيت على خط 18 اللي هو أقرب التوقيت للصحة. كون بقى حد بيغير بيعمل بلبلة عندك، ده شأنك أنت، فهذا دين ولابد أن نحتاط له. فأنا عندي الإمساك الآن، أمس كان على الساعة 3:00 وحوالي 51 دقيقة تقريبا، أنا بمسك على ده، في غيري بيمسك بعدية بساعة لربع، يعني الساعة 5 إلا 3 ده شأنه. الآن أنا أقول لك الحيطة للدين إيه؟ دلوقتي أنا عندي قاعدة من قواعد الأصول تقول الخروج من الخلاف مستحب. بنكلم طلاب علم بقى، مش بنكلم عوام. الآن لما نيجي نتكلم في العلم نتكلم بالقواعد. فأنا عندي قاعدة أصولية تقول الخروج من الخلاف مستحب. احفظها زي اسمك كده. يعني ايه؟ الآن أنا عندي توقيتاني. الشيخ سيد ماشي على توقيت الفجر عنده الساعة 4 ماشي كمان تمام. الشيخ شفيق خلي ده عشان ده ابني ده ماشي على توقيت الفجر عنده الساعة 5 ماشي كده. عم الشيخ عندنا كم توقيت الآن؟ 2. الشيخ سيد يقول الساعة 4 الفجر، وشفيق بيقول الفجر الساعة كام؟ 5. كلام جميل. احنا في صيام رمضان صح؟ فالشيخ سيد بيقول لك امسك الساعة 4 ممنوع الأكل خلاص انت صايم. شفيق بيقول لك لا كل واشرب لغاية الساعة 5 تمام. لا شك أن الصواب واحد لا يتعدد، يعني لا شك أن أحدنا على صواب والآخر على خطأ صح؟ يا إما أنا خطأ يا إما شفيق إيش خطأ. احنا بنتكلم في الفقه، والفقه فيه صواب وخطأ، ما فيش حق وباطل. الحق والباطل في الأصول في الاعتقاد. احنا بنتكلم في مسألة فروعية فقهية عشان ما تخلصش في الأحكام. يا إما أنا صواب يا إما هو صواب. عشان كده من فقه الإمام الشافعي قال جملة عجيبة جدا، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لأن احنا في فقه الآن، يبقى يا إما أنا صواب يا إما شفيق إيش هو الصواب تمام. طيب لو كان شفيق هو الصواب وأنا خطأ ماشي كده، أنا لما قلت لك كل لغاية الساعة 4 واستوب ما تاكلش تاني، فأنت سحرت قبل الفجر قد إيه؟ بساعة. صومك صحيح ولا خطأ؟ صح؟ أنا أمسكت بدري. تقول لي بس خالفت سنة تأخير السحور، اسمها سنة بس ما ضيعش في إيه؟ يوم صائم. خلي بالك ليه؟ لأن ممكن الفرضية التانية إن أنا الصح وشفيق هو إيه؟ الخطأ. فلو كنت أنا الصح يا واد يا نادر وشفيق هو الخطأ، وإنت يا نادر مشيت مع شفيق وكلت لغاية الساعة 5، صيامك حاله إيه؟ شكرا، رمضانك كله ضاع، رمضانك كله إيه؟ لأنك مفطر. ده أنت بتاكل بعد الفجر الصادق اللي هو عندي الساعة 4 بتاكل لغاية الساعة 5 صح؟ يبقى صيامك حاله إيه؟ بح، ما كنتش صايم، ما كنتش إيه؟ وصلت كده؟ يبقى على كل الفرضيات اللي أمسك بدري صيامه إيه؟ فأنا خدت لك بالأحوط. ده ملخص بس. تعالوا بقى الدرسين، تعالوا مع الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. ما زلنا مع السبب الأول اللي هو تدبر القرآن. تدبر إيش؟ القرآن. بدأنا نبين مفهوم التدبر ونوضح بعض صور التدبر. قلنا التدبر النظر للمآلات للمقاصد لمؤخرة الشيء، إيه المطلوب مني؟ القرآن نزل للتدبر، يعني لازم أشوف مآلات القرآن إيه؟ الآية دي بتدعوني لإيه؟ بتطلب مني إيه؟ بتنهاني عن إيه؟ بتخبرني بإيه؟ اللي طلبته مني بنفذه، اللي نهتني عنه بجتنبه، اللي أخبرتني بيه بصدقه. التدبر بالمفهوم ده يقودني لإيه؟ إن أنا أعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، فأعظمه واخشاه واتبع منهجه، فأصدق خبره وأنفذ أمره وأجتنب نهيه. التدبر ده يقودني لإيه كمان؟ إن أنا أعرف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف منزلة النبي وقدر النبي وأعرف أنه لا سبيل للوصول إلى ربي إلا خلف النبي، فأحب النبي وهتبع النبي، فربنا هيحبني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. التدبر هيقودني لمعرفة الإسلام ومحاسن التشريع، فأحب إسلامي وأكون على يقين بإسلامي وأعمل بإسلامي ودافع عن إسلامي، أنصر إسلامي، فربنا يحبني. التدبر هيقودني لإيه كمان بعد المعرفة والإيمان ده؟ هيقودني التدبر إلى التمهل والتأني عند قراءة القرآن، وده فصلنا فيه التمهل والتأني عند القراءة. النبي كان يقرأ القرآن قراءة مفسرة لدرجة أن العاد إذا أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف النبي لعدها من تمهل النبي، وكان يقف على رؤوس الآيات، وفصلنا في ده. التدبر بيقودني أيضا لفهم القرآن، وخدنا في الدرس الماضي نموذج لسورة الفاتحة وكيف أفهم سورة الفاتحة وكيف أتعامل مع القرآن وأنا أتلو القرآن. في هذا الدرس هناخد سورة أخرى من سور التدبر للقرآن، وهي تحسين الصوت عند القراءة. تحسين الصوت عند القراءة، وللصوت الحسن أثر كبير في تدبر كلام الله تعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين أن تزيين الصوت عند قراءة القرآن من الأمور التي تعين على التدبر، فأمرنا به فقال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وعشان يكون صوتك حلو وحسن بالقرآن لابد أن تكون متقنا للأحكام. اللي يقرأ بالأحكام صوته يبقى جميل قوي. يعني الأحكام يعني عارف يعني الميم مشددة وبيغنها صح، عارف الميم مشددة وبيغنها صح، عارف المد بأنواعه فبيضبطه، عارف ده مد طبيعي قدره حركتين وده مد فرعي وأقسامه معروفة، متصل منفصل عارض للسكون لازم، عارف إن المتصل أربعة أو خمسة على حسب نوع القراءة اللي أنا بقرأها، إذا كنت بقرأ بالقصر يبقى أربعة، بقرأ بالتوسط أو المد يبقى خمسة، وعارف إن المتصل لو بقرأه أربعة على القصر لما أجي أقف على كلمة فيها مد متصل بمدها خمسة، خمسة إذا تطرف عند الوقف، عارف إن المد المنفصل بمده حركتين أو أربع حركات على حسب نوع القراءة، عارف إن المد العارض للسكون بمده اتنين أو أربعة أو ست، بس الضابط عندي لو مديته اتنين يبقى كله اتنين، مش في آية اتنين وآية أربعة وآية ستة، لا فيش تشكيلة عندنا، هتقرأ اتنين يبقى كله اتنين. يعني الحمد لله رب العالمين، مين حركتين هم، الرحمن الرحيم حركتين، مش يقول لي بقى ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ايه في ايه، ايه اللي جرى لك، ما دي كانت اتنين خليت دي اربعة ليه، ما ينفعش ايه يبقى كله ايه، ما تعمليش بقى هنا وتعمل لي خلطة، ما ينفعش، ده قرآن، ده قرآن، يبقى اتنين 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 كله اتنين، هتمشي اربعة يبقى كله اربعة، هتمشي ستة يبقى كله ايه ست، نموذج اهو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل حركتين أربعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل أربعة. لكن اوعى تشكل، اتنين 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 ماشي، اوكي اربعة ماشي، ستة ماشي. عارف ان المد اللازم قدره ست حركات دون زيادة او نقصان، باي قراءة هتقرأها بقى، هتقرأ حدر وتسرع برضو ستة. البعض فهم خطأ، بيفكر ان الحدر يطير المدود. لا يا ابني، الحدر مش تضيع للأحكام، الحدر بتاخد نفس جميل وتديها، تسرع الخطى مش تضيع الأحكام. مش يقول لك ايه عايز يقرأ حد يجي عند الآية في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايه ولا الضالين دي بقى يا مجرم؟ ما ينفعش. خلاص يبقى لازم هم ستة. حتى لو بتقرأ حدر، الحدر بس خد نفسك، فتقول مثلا ايه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدر أو مش أضيع الأحكام؟ لا ما بضيعش أحكام، أنا بضبط الأحكام، لكن أنا نفسي بس بشد فيه شوية عشان ما تحسش بطول القراءة وتمل مني لما أكون بقرأ بكثرة الآيات. يعني الشيخ محمد لما يقرأ بجزء مثلا، الشيخ محمد ده هو أصلا الحدر سبحان الله، كأنه تفصل على الشيخ محمد، يقرأ الجزء بتاعه كأنه ربع من الشيخ سيد. ليه؟ هو طريقته أصلا سريع. خلاص كده، إنه ما ضيعش الأحكام. وحاجة تاني، أعرف إن المد اللازم ده قسمين، في كلمة وفي حرفي، والكلمة ده كمان قسمين مثقل ومخفف، والحرف كمان قسمين مثقل ومخفف. يبقى لازم أكون فاهم وأنا بقرأ القرآن أضبط الأحكام. صوتك يبقى حلو قوي، وتبقى عارف حروف القلقلة، لأن بعض الناس بيقلقل كل حاجة، بيقلقل 28 حرف. تخيل يقول لك مثلا الحمد لله رب العالمين، إيه نق دي بقى؟ هي النون دي من حروف القلقلة؟ القلقلة كود بجد، كوت بجد، مفيش نون خالص. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما ايه ده؟ في ايه؟ ماء وناء. فدي مش قراءة، دي مش قراءة. يبقى عشان صوتك يبقى كويس اضبط الاحكام، خذ بقى الاحكام على عيد شيخ متقن، اجلس وتعلم واسأل واستفسر وتعلم عشان تقرأ صح. إذن عشان أتدبر القرآن محتاج لإيه؟ حسن صوت. الصوت الجميل المتقن هيوصل لك القرآن، وده اللي ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات ليلة مر بديار الأشعريين، والأشعريون هم من بلاد اليمن مش الأشاعرة، فرق بين الاثنين. الأشاعرة دي فرقة بتعطل الصفات، نتكلم عن الأشعريين أهل اليمن اللي منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. خلاص كده، دول صحابة من خيرة الصحابة، كانوا موجودين مع النبي في المدينة وكان لهم صوت جميل جدا بالقرآن، فكانوا لما تمر وتسمع حد بيقرأ قرآن بالليل بصوت جميل، ايه ده؟ مين؟ من الأشعريين، من أهل اليمن. الحكمة يمنية والإيمان يمني كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي مر بليل فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بليل، فوقف النبي على بابه. يا الله يا إخوة، الحديث ده محتاج لتدبر، إن كثير منا أساء للقرآن إساءة عجيبة جدا. النبي مشغول بابناء امه، يسمع بس القران بيقرا، يقف ليله ومعه امنا عائشه ينصت للقران. مش حضرتك بقى القران شغال، عمال تتكلم في التليفون وعمال تنكت وعمال تهرج، مشغله في السياره وعمال تتكلم في الهاتف. طب مشغله ليه؟ مشغل القران ليه؟ لمين؟ انت فاهم يا عبد السلام؟ مشغله ليه؟ مشغله في البيت ومشغل التلفزيون على المسلسل، مش حاجه غريبه جدا؟ مش عارف انت. طب مشغل القران ليه؟
واللي عادي جدا القرآن شغال ولا على باله ولا بينصت ولا بيتدبر. والقرآن يقول وإذا قرئ القرآن قال إيه؟ والله قال فاستمعوا، والله العظيم انتوا حافظين. طب استمعوا، لما يقرأ استمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ده علق الرحمة على الإنصات للقرآن. النبي كان بيحب يسمع القرآن لغيره، صلوا عليه. هل أنت بتحب تسمع القرآن؟ هو ده السؤال. هل فعلا بتجعل لنفسك في اليوم والليلة كده وقتا لسماع القرآن؟ مش ان انت تقرأ، لا، تسمع. شوف كده قارئ صوته جميل طيب بتحبه، واسمع له ساعة اسمع القرآن، اسمع القرآن. في قارئ من بلاد المغرب اسمه الشيخ عمر القزابري، روح اسمع له سورة يوسف. هات كده الشيخ عمر القزابري سورة يوسف، اسمعها بإنصات. والله يا إخوة كل ما اسمعها من هذا الرجل كأنني أسمعها لأول مرة، لأول مرة أسمع سورة يوسف. اعطي لنفسك فرصة أنها تسمع القرآن. احنا بنسمع حاجات كتير قوي، عايزين نعطي النفس فرصة أنها تحيا وتبعث من جديد بسماع القرآن، لأن القرآن حياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. اعطي لنفسك فرصة أنها تسمع، سمعها القرآن. طيب سمعها الشيخ المنشاوي في المصحف المرتل، طب سمعها الشيخ البنا، طب سمعها بقى الشيخ مصطفى اسماعيل، طب اقول لك سمعها الشيخ الحصري في الاتقان، الاتقن الحصري، الاخشع المنشاوي، الاجمل مصطفى اسماعيل. ثلاثة هم من القراء المصريين، اسمع القرآن منهم. إذا كنت تريد الإتقان اسمع الحصري. ضبط ما بعده ضبط، سبحان الله. هذا الرجل كأن الله جعله حافظة لإتقان القرآن رحمه الله. طيب تريد أن تسمع القرآن وتخشع، اسمع الشيخ المنشاوي بيقرأ القرآن بقلبه عايش الآية. طب عايز بقى جمال الصوت، اسمع الشيخ مصطفى اسماعيل، اسمع القرآن، اديها فرصة انها تسمع وابعثها من جديد. لان احنا هموم الحياة ومشاكل الدنيا وعقبات الدنيا اضعفت النفوس. المسلسلات والافلام والشهوات والبلاء العريض ده، واخبار السياسة والرياضة والقرف وقيل وقال والسب واللعن والطعن والجدال العقيم على الفيسبوك وهنا وهناك، تعب نفوسنا وأمراضنا. فرغها للقرآن شوي، خليها تسمع القرآن. فالنبي وقف ليلة كاملة بينصت لصوت أبي موسى الأشعري، كان له صوت عجيب رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان الغد قال النبي له يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أنصت لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كلمة مزمار في اللغة يعني الصوت الحسن الجميل، مش المعازف. هو أبو موسى كان بيعزف معاه زمرة ولا كان صوته جميل بيقرأ القرآن؟ شو لكم هو النبي ذكر المزمار، بيتحرموا المعازف ليه؟ شوف الجهل لما يكون مركبا بقى. فالمزمار في لغة العرب يعني الصوت الحسن الجميل، الصوت الحسن الجميل. قال أبو موسى، وده الشاهد بقى، لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يا لو علمت أنك تستمع إلي كنت جملت صوتي أجمل وأجمل وأجمل وحسنت صوتي أجمل وأجمل وأجمل. الله، هو ده مش رياء عم الشيخ؟ لا، ده قمة الإخلاص. إنك تحسن صوتك بالقرآن لعلة شرعية، ويتخشيع قلب من يسمعك ليعظم الرب. الله، يا بيحسن صوته ليه؟ عشان لما تسمع الآية يا القلب يخشع ويتلذذ بسماع القرآن. الله، هي دي يا إخوة اللي احنا محتاجين لها. فمعيار الإخلاص والرياء في القلب، في النية. نيتك ايش؟ عشان الناس، اعجب الناس، ده رياء. انا مش عايز اعجب الناس، انا عايز اخشع قلوب الناس ليعظموا كلام رب الناس. هو ده الإخلاص. لحبرته لك تحبيرا. يبقى القارئ المتقن لما يحسن صوته بالقرآن لتخشيع القلوب يضاف عليه أجر إضافة إلى أجر القراءة، هو أجر تخشيع القلوب لله. وده من التدبر يا إخوة، ده من التدبر. أنا أذكر وأنا صغير أحفظ القرآن، كان يداعبني شيخي المحفظ، يقول يا واد أنت صوتك قبيح، ما تحاول يا تقلد حد من المشايخ الكبار يا ولا. قل له ما بعرفش أقلد. يضحك. رحمه الله. فكنت أقول له يا شيخ أنا بحب أكون أنا، قال لي خليك أنت. ما بحبش أكون صورة مكرورة من حد. إن بعض الشباب للأسف جات موجة كده عندنا في مصر في فترة من الفترات، تلاقي كل المساجد الشيخ السديس، وبعد فترة كل المساجد الشيخ المعيقلي، وبعد فترة كل المساجد الشيخ الشورين. بس المشكلة ياريت بيأدوا صح، ده بيخليك تزهد في الشيخ السديس والشيخ الشورين والشيخ المعيقلي، لأن الأخ مش عارف. انت عارف، فكرني بالغراب، شفتوا بيه بيمشي ازاي؟ يقول لك اصل الغراب كان له مشية حلوة، فحب يقلد الحمامة فما عرفش، وبعدين نسي مشيته، فلا بقى عارف يمشي زي الحمامة ولا. فصاحبنا كده، فما ينفعش. خليك انت، الله يكرمك، اتقن بس الاحكام، هتقرأ كويس جدا. والله الانسان اللي بيقرأ بضبط صوته بيبقى جميل، حتى لو قبيح زي برضه هيبقى جميل. ازاي ما تعرفش؟ فاذا من تدبر القرآن تحسين الصوت عند التلاوة، بحيث تخشع القلوب. تخشع ايه؟ القلوب. لسه في وقت. من صور التدبر ايضا يا اخوة، دي مهمة قوي بقى، نحاول نلخصها لكم، فهم لوازم النص ومقاصده. وهذا من أعظم أسباب التدبر، فإن القرآن كثيرا ما يذكر في القصص مواطن العبرة، ويترك للفؤاد والعقل مطلق التأمل والتدبر. يجيب لك فائدة كده وعبرة ويسيبك تعيش بقى. تدبر، استخرج استخرج. الله أكبر. فيما لم يذكر، ويدخل في هذا السبب معرفة مقاصد صور القرآن وآياته، وهو باب عظيم لتدبر القرآن الكريم وتطبيقاته. في كتب التفسير كثيرة جدا، وهذا السبب مؤثر جدا في التدبر، خاصة في القصص القرآن والأمثال القرآنية. يا هل تقت هنا قضية مقاصد الصور مهمة قوي، عشان تتدبر القرآن لابد أن تحيط بهذا العلم، علم مقاصد الصور، لأن كل صورة يا إخوة لها مقاصد متعددة. يعني إيه المقاصد؟ يعني الموضوعات الرئيسة التي تضمنتها الصورة. الصورة دي لها وحدة متكاملة. إيه الموضوعات الرئيسة في الصورة دي؟ بتتكلم عن إيه؟ فلما تاخد الفكرة العامة عن الصورة وانت بتقرأ آيات الصورة هتزداد تدبرا، لأن انت هتعيش المقاصد دي والموضوعات اللي جات بيها الصورة. نأخذ مثالا واحدا كعادتنا، هناخد سورة الإخلاص، كلكم يحفظها، اللي هي سورة قل هو الله أحد. إن البعض ما عارفش يعني سورة الإخلاص، هي اسمها سورة الإخلاص. لما أجي أتعامل مع السورة دي وأتعرف على مقاصدها، قبل ما أتعرف على المقاصد أقول لك الأول إن السورة دي سورة مكية، سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي سبب لنزولها، سبب النزول أن المشركين أتوا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالوا انعت لنا ربك، وفي رواية انسب لنا ربك. يعني انسب لنا ربك، اوصفه لنا، له زوجة، له أولاد، شكله إيه، صفاته إيه، ده من الآخر يعني. انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. يبقى السورة دي اسمها نعت الرب، يعني صفة الرب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ده سبب نزولها. سؤال من المشركين أرادوا أن يعرفوا صفة الرب، فنزلت السورة تجيبهم. إيه مقاصد السورة دي بقى؟ أولا اسمها إيش؟ الإخلاص. ليه اسمها الإخلاص؟ إنها بتتكلم عن صفة الرب، عن صفة إيه؟ يعني تتكلم عن التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص. يعني أخلصت دينك لله. إن الإخلاص معنى الصفاء والنقاء. الإخلاص معنى إيه؟ النقاء، حاجة نقية صافية. فاللي وحد الله نقى القلب من كل ما سواه، خلاص أخلى قلبه من الباطل كله وملأه بالتوحيد الخالص. قال لله الدين الخالص، يعني الدين الصافي النقي اللي ما فيش فيه ريب ولا شك ولا قيل ولا أبدا. عقيدة راسخة، عقيدة راسخة. عشان كده اسمها سورة الإخلاص، لأن المقصد منها نعت الرب وصفة الرب اللي هو التوحيد اللي هو الإخلاص، فسميت بموضوعها الرئيس الإخلاص. هذه السورة لها مقاصد. طب المقاصد بنعرفها إزاي؟ من التتبع والاستقراء، من قراءة الآيات وفهم مضامين الآيات، لأن دي موضوعات رئيسة في السورة. أول مقصد في قوله تعالى قل هو الله أحد، أدي أول مقصد، التوحيد الخالص، أن الله أحد أي لا ثاني له. خلاص، يبقى أول مقصد من مقاصد السورة دي التوحيد الخالص لله جل في علاه. الله أكبر. يبقى أنا لما بقرأ السورة كده أقول لنفسي انتبه، ده أنت بتتعرف على الله، ده أنت بتعرف ربك وصفة خالقك. يقول لك عن ذاته أنه أحد، أحد نحن، يعني لا ثاني له، لا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. فلا بد أن توحده في قلبك، في قولك، في عملك، في سلوكك. علشان كده قلت لك قديما أن الزواج آية تدل على التوحيد. الزواج آية بتدل على إيش؟ على التوحيد. إزاي؟ الرجل بيشعر بحاجته إلى امرأة فيبحث عنها، صح؟ بحثك عن زوجة دليل نقصك، أنت محتاج ولا إيه؟ محتاج لزوجة فبتبحث عنها. والمرأة كذلك محتاجة لإيه يا شيخ رياض؟ لزوج. هو أحمد ده؟ ده مالك. إزيك يا مالك؟ كيف حالك يا مالك؟ لباس؟ يزعات. وينه عبد القادر الجزائري يا جلول؟ وينه أنس؟ إيش في البيت؟ يعمل إيه في البيت؟ كنا عايزين نسمع منه كده جملة جزائرية جميلة. جاب لي كيلو التمر من سنة فاتت، وبعد ما اديت الدرس عشان تعرف أهل الجزائر حلوين إزاي، ورحت أجدد وضوئي لقيت واقف ورايا ماسك كيلو التمر، قول لي أنت الشيخ؟ قلت له أنا الشيخ، قال لي هذا لك. إزيك يا مالك ولا أحمد؟ هذا أحمد، ربنا يحفظك يا أحمد. إذن لما تعرف المقصد الأول ده من سورة الإخلاص هتوحد ربك حق التوحيد في قلبك، في لسانك، في فعلك، في أحوالك، في سلوكك. فيجي الزواج يقول لك انتبه، ده انت عاجز، ده انت ناقص، بتبحث عن امرأة تكملك، صح؟ وهي كمان عمالة تبحث عن رجل، بتبحث عن ايش؟ فده دليل ناقص عندها. عشان كده قلت لك لفظة إنسان في اللغة العربية مثنى مش مفرد. المفرد إنس والمثنى إنسان، والجمع أناسي. الجمع أناسي زي ما أقول لك كوب ده مفرد، كوبان مثنى، أكواب جمع. فإنسان دي مثنى مش مفرد في لغة العرب. المفرد إيه؟ إنس. يبقى نادر ده إنس، ربنا يمن عليه ويتزوج إنس زيه، ليه إنسية يعني، خلاص؟ يبقى إنس وإنس يعملوا إيه؟ إنسان. فالإنسان يعني عايز أقول لك كمالك في زوجة صالحة تعينك على طاعة الله وتذكرك بالله، وفي زوج صالح يعينها على طاعة الله ويذكرها بالله رب العالمين. بيت مسلم بيقوم على أساس من تقوى الله، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده البيت المسلم. الزواج ده آية بتدل على أن الواحد هو الله اللي ملوش ثاني. أنا كمخلوق ببحث عن الثاني ليا اللي يكملني، وبعد الزواج بحتاج أيضا للذرية، صح؟ يبقى أنا ناقص وعاجز، محتاج للذرية، بحتاج للمال، بحتاج لكذا، بحتاج لكذا، بحتاج للصحة، بحتاج بحتاج، فأنا عاجز، أنا ناقص. فالكامل من؟ اللي هو الكمال المحض من؟ الله. قل هو الله أحد، يبقى أحد لا ثاني له. أدي أول مقصد من سورة الإخلاص. وانت بتقرأ السورة بهذا الفهم هتجد التدبر، إن أنا عندي مقصد في السورة دي لما تعيش مع التوحيد من الآية دي. شوف التوحيد بقى، تفرد ربك في الخلق وفي الملك وفي التدبر. أدي أول باب في التوحيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فمن المالك؟ الله. من الخالق؟ الله. من المدبر؟ الله. الإله اللي دي صفته هو الأحق أن يعبد، هو الأحق أن يعبد. ألا له الخلق والأمر؟ خالق يبقى يعبد وحده لا شريك له، ده من لوازم الربوبية أنه المعبود بحق. فتبدأ تفرده في العبادة، وده المقصد من خلقي وخلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فتفرد ربك في باب العبودية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما حد صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. الله أمره أن يبلغ هذا، أي أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول له قل يا محمد، بلغهم، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك بمعنى العبادة بصفة عامة أو بمعنى الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أهل العلم أي أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، لأن جميع الأنبياء مسلمون وسبقوا من لدن آدم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام مسلمون. الإسلام بمفهومه العام، لأن الإسلام ينقسم إلى قسمين، مفهوم عام ومفهوم خاص. بمفهومه العام تعبيد العباد لربهم، فما من نبي وما من رسول إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الإسلام. إنما الشرائع تتعدد. الإسلام بمفهومه الخاص شريعة النبي محمد، قرآن وسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. التأويل الثاني، وأنا أول المسلمين قاطبة فضلا وقدرا ومنزلة. أولهم في الفضل والمنزل، إنه سيد الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك قلت لك أن الأنبياء والرسل منهم خمسة أولو عزم، أولو العزم من الرسل خمسة. قلت لك ترتبهم الزماني نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، على الترتيب الزماني وفق ما جئهم زمنا. يبقى أول واحد كان مين؟ نوح في الزمان، بعد منه إبراهيم، بعد إبراهيم موسى، بعد موسى عيسى، ثم الخاتم من؟ محمد بن عبد الله. ده من حيث ترتيب الزمني، لكن من حيث القدر والفضل أولهم محمد، وده معنى وأنا أول المسلمين، هو سيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو الأول قدرا ومنزلة، يليه إبراهيم، يليه موسى، ثم اختلف العلماء حول نوح وحول عيسى، بعضهم يقدم نوحا وبعضهم يقدم عيسى على الجميع الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لما أفردت ربك في الخلق والملك والتدبير، يجب أن تفرده في باب إيه؟ الطلب بقى، في طلب العبادة، فهو المعبود بحق جل جلاله، ولا بد أن تفرده في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فتثبت له كل ما أثبته لذاته في كتابه، أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى أنت من المقصد الأول ده هتفهم يعني توحيد. قل هو الله أحد، أحد لا ثاني له، متفرد في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، متفرد في طلبه فلا يعبد سواه، ده التوحيد العلمي الطلبي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، متفرد في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى وانت بتقرأ الآية بالفهم ده لازم تخشع، لازم تخشع. لما تفهم يعني قل هو الله أحد هتخشع، مش مجرد حروف بتقرأ بدون فهم، لا، يبقى أول مقصد في الصورة التوحيد الخالص في قوله تعالى كل هو الله أحد. المقصد الثاني في قوله تعالى الله الصمد الذي يفزع إليه في طلب الحاجات وحده لا شريك له. الصمد الذي يصمد إليه الخلائق بحاجاتهم. ده فقير بيقول يا رب، ده مريض بيقول يا رب، ده مكروب بيقول يا رب، ده محتاج للزوجة يا رب، محتاج للولد يا رب، سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حسين والد عمران رضي الله عنهما كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. لأن مشركوا مكة يا إخوة ما أشركوش في الربوبية أبدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يا جماعة بتعبدوا الحجارة ليه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دول وسائط بس، واسطة بيننا وبين ربنا، زي الجماعة غلاة الصوفية يروح للضريح سيدي فلان واسطة بيني وبين ربنا. نفس المنهج، نفس المنهج، هو نفس المنهج واحد. راح للميت ليه؟ واسطة يا سيدي فلان. آه خلاص، ما هو انت راح للحجر وانت رحت للضريح، هي هي. فهم أشركوا في العبادة، لكن هم موقنين بأن للكون إلها خالقا رازقا مدبرا. لكن قضية العبادة لا، عندنا اللات وعندنا العزة وعندنا مناة وعندنا أساف وعندنا كل البلاوي السودة دي. فبيقول لنا بعبد سبع آله، ستة في الأرض واحدا فين؟ في السماء. طبعا الحديث في سنده مقال. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني من السبعة دول من عند الشدة بتلجأ له وعند الرغبة شدة تروح له؟ قال الذي في السماء. قال إذا نترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. هي دي فيهما سعادة العبد في الدنيا والدين. اللهم ألهمني رشدي، الرشاد يعني الطريق المستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، بهذين تصل للرشاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه تتنزل عليهم الملائكة. اللهم ألهمني رشدي، قولوا أمين. اللهم ألهمنا رشدنا يا رب. وقيني شر نفسي، النفس الأمارة بالسوء يا إخوة عقبة كؤود أمام الإنسان لابد أن يتخطاها وأن يلجمها بلجام الشرع. قال الله قال رسوله حتى تنساق له. إذن الذي يفزع له بالحاجات هو من؟ الله، بتروح له على طول. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، فهو الغني اللي يحتاج للطعام ولا للشراب جل جلال. المقصد الثالث من سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، لا والد له ولا مولود، واحد أحد سبحانه جل جلاله. يبقى نفي الوالد والولد، ومدام نفى الوالد والولد يبقى نفى للصاحبة وهي الزوجة، نفي الإيش للصاحبة وهي الزوجة. فده اسمه التنزيه الكامل بقى. عشان كده أقول لك دائما إن قضية الأسماء والصفات هي ما يميز أهل الحق من أهل الباطل والضلال. قضية الأسماء والصفات هي ما تميز أهل الحق من غيرهم من الفرق الضالة ومن الملل اللي انحرفت عن الطريق. كما ذكرت لك نماذجا قديما في تدريس العقيدة، لما تقرأ كتب القوم التي حرفت وبدلت وغيرت تجد عجبا في معاملاتهم للرب جل جلاله. وصفوا الرب بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا عندما أغرق الله الأرض بالطوفان في زمن نوح ظل الرب يبكي حتى رمضت عينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن نقول سبحان الله، ننزهه عن كل عيب وعن كل نقص ندعاه هؤلاء وغيرهم من أصحاب الملل المنحرفة والإيمان المكذوب المغشوش. أيضا وصفوا الله تعالى واتهموه بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا عندما أكل آدم من الشجرة وحواء فاختبأ خلف الأشجار فناداهما ربهما أين أنت يا آدم أين أنت يا آدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصفوا الرب بأنه يهزم وصرعه أحد خلقه وهو يعقوب عليه السلام، اسمه عندهم إسرائيل مش إسرائيل، إسرائيل أي هازم الرب في لغتهم، لأنهم عندهم في توراتهم أن الرب صرع يعقوب النبي فصرعه يعقوب هازم يعقوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمائه أمسك به يعقوب وما تركه وقال لن أتركك حتى تعطيني اسما، فسمه إسرائيل يعني هازم الرب، ثم بعد كده خففت إلى إسرائيل واسمه إسرائيل مش إسرائيل. إسرائيل مكونة من شقين، إيل يعني إله في لغة القوم، وإسراء يعني عبد، يعني عبد الله. هم خلوها إيه بقى؟ هازم الرب إسرع من المبارزة والقتال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اتهموا الرب بالفقر، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اتهموا الرب عز وجل بالبخل، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وحضرتك بتقول الله الصمد، حضرتك بتقول كل هو الله أحد، حضرتك بتقول لم يلد ولم يولد، حضرتك بتقول سبحان الله، بتنزه ربك عن كل عيب وعن كل نقص، بتثبت لربك كل كمال وكل جمال وكل جلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الفارق بيننا وبين القوم في باب الأسماء والصفات. احمد الله على أنك من أهل التوحيد، احمد الله على أنك من أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعلم دينك صح حتى لا تلعب بك شبهات القوم بين الحين والحين. لازم تتعلم دينك عشان تشعر بجمال الإسلام ومحاسن التشريع، لازم تتعلم الدين. لم يلد ولم يولد، إذا لا والد لا مولود لا صاحب. المقصد الأخير ولم يكن له كفوا أحد، الرب لا مثيل له ولا ند له ولا شريك له فوحدوه لا إله إلا الله. لما هتقرأ سورة الإخلاص بهذا الفهم وهذه المعاني هتخشع ولا لا؟ هتتدبر القرآن ولا لا؟ وتعرف كمان أن السورة دي بتعدل ثلث القرآن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هل يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو كما قال النبي. ليه ثلث؟ لأن محاور الاعتقاد ثلاثة، عقيدة شريعة قصص، هو ده المنهج محاور القرآن، عقيدة وشريعة وقصص. الإخلاص بتتكلم عن إيه؟ عن العقيدة، عن صفة الرب، أدي التلت أهو. فتعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء. هو في فارق بين الجزاء والإجزاء؟ نعم، الجزاء يعني الثواب، تاخد ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن الإجزاء أنها لا تغني عن قراءة ثلث القرآن، وإلا لو كانت تغني خلاص. إيه رأيك هاجة أصلي بك إن شاء الله العشاء مثلا والله أكبر في الركعة الأولى، صلاة جهرية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فيش حد قال لي سبحان الله ليه؟ أنا ما قرأش الفاتحة يا علي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. إيه حكم صلاتي؟ إيه حكم صلاتي؟ باطلة. أي والله باطلة يا ابني، باطلة ليه؟ ده أنا قرأت الإخلاص ثلاث مرات، وقرأت الإخلاص بتاع الثلث القرآن، لما قرأتها ثلاثة خد إيه؟ تعدل القرآن كله، صح؟ مش الفاتحة من القرآن؟ إيه رأيك؟ نقول لك لا يا عم الشيخ افهم بقى، أنت مش فاهم، عمالين فاهم فيه بقالنا سنين يا راجل. ده من حيث الجزاء مش الإجزاء، يعني لا تغني. وصلت دي؟ يبقى في الثواب فقط. لكن هل اللي قرأ ثلث القرآن في ليلة زي اللي قرأ الإخلاص وحدها؟ أبداً أبدا. ده الحرف بعشر حسنات، واحد قرأ عشر أجزاء، واحد قرأ الإخلاص لوحده، هل يستويان؟ لا 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 لا. لكن دي بقى إيه بقى؟ حتى قال أيعجز أحدكم، يعني ربما يكون اللي عنده ورد معين رجع من عمله تعبان مش قادر يقرأ ورده، مش قادر يعمل حاجة، خلاص خلاص اقرأ الإخلاص ونام، هتاخد الثواب إن شاء الله، لكن لا تستوي مع من قرأ، فهي جزاء لا إجزاء. السورة دي يا إخوة من فضلها أن من أحبها أحبه الله وأدخله الجنة. صحابي كان يصلي بقومه فلا يقرأ إلا بالإخلاص، راحوا اشتكوا للنبي، الأول كلموه يعني ما ألا تقرأ بسورة غيرها؟ قال هذه صلاتي، إن شئتم صليت لكم وإلا تركتكم، وهو أمامهم والأتقن. قال لا خلي 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 صل، بس راح يشتكوا للنبي يعني ينصحوا ولا حاجة. فالنبي دعاه قال لما تصلي بالإخلاص؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. الله، ليه بيحبها؟ لأنه تدبرها، فهمها، فهم الصورة صح، تدبرها صح، دي صفة الرحمن أنا أحبها. قال أبشر فقد أحبك الله بحبك إياها، وفي رواية أدخلك الجنة. الله أكبر. لأن البعض ساعات يخش بس يتزني في الإمامة يستحي يصلي بالإخلاص، دي سورة صغيرة، هو عايز حاجة يعني نحافظ، يا رب دي سورة تدخلك الجنة، يا خايب يا خايب. الله أكبر. إذن يا إخوة، باب التعرف على مقاصد سور القرآن من أعظم الأبواب اللي بتقود إلى تدبر القرآن. المقام ضاق وعقارب الساعة عمالة تطاردني، فأقف هنا، فإن قدر البقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.